هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الديات من صحيح البخاري.
أي هجم عليهم ليلا في قفية لنسرق منهم. وحاصل القصة أن القاتل ادعى أن المقتول لص وأن قومه خلعوا فأنكروهم ذلك وحلفوا كاذبين فأهلكهم الله بحنك القسامة وخلص المظلوم وحده. قوله ما خلعوا في رواية أحمد بن حرب ما خلعوا قوله حتى إذا كانوا بنخلة بلقب واحدة نخلة وهو موضع على ليلة من مكة. قوله فانهجم عليهم الغار أي سقط عليهم بغتة. قوله وأفلت بضم أول وسكون الفاء أي تخلص. والقرينان هما أخو المقتول والذي أكمل الخمسين. قوله واتبعهما حذر أي بتشديد التاء وقع عليهما بعد أن خرج من الغار. قوله وقد كان عبد الملك بن مروان هو مقول أبي قلابة في السند أيضا وهي موصولة لأن أبا قلابة أدركها. قوله أفاد رجلا
أقاد
أفاد رجلا لما فعل اسمه. قوله ثم ندم بعد ثم ندم بعد بضم الدال. قوله ما صنع كأنه ضمن ندم
ضم
كأنه ضمن ندم مع كره. ووقع في رواية أحمد بن حرب على الذي صنع. قوله فأمر بالخمسين أي الذين حلفوا. ووقع في رواية أحمد بن حرب الذين أقسموا. قوله وسيرهم والشام أي نفعهم. وفي رواية أحمد بن حرب من الشام. وهذه أولى لأن إقامة عبد الملك في الشام. ويحتمل أن يكون ذلك وقع لما كان عبد الملك بالعراق عند محاربة مصعب بن الزبير ويكون من أهل العراق فنفعهم إلى الشام. قال المؤلف فيما حكاه ابن بطال الذي اعتبر به ابو قلابة من قصة العرانيين لا يفيد مراده من ترك القسامة لجواز قيام بينة والدلائل التي لا تدفع على تحقيق الجناية بحق العرانيين. فليس قصتهم من طريق القسامة في شيء لأنها إنما تكون في الاختفاء بالقتل حيث لا بينة ولا دليل. وأما العرانيون فإنهم كشفوا وجوههم بقطع السبيل والظهور على المسلمين فكان أمرهم غير أمر من ادعى القتل حيث لا بينة هناك. قال وما ذكره هنا من انهدام الغار عليه يعارضه ما تقدم من السنة. قال وليس رأي أبي قلابة حجة ولا ترد به السنن. وكذا محو عبد الملك أسماء الذين أقسموا من الديوان. قلت والذي يظهر لي أن مراد أبي قلابة بقصة الغاليين خلاف ما فهمه عنه المهلب أن قصتهم كان يمكن فيها القسامة فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد الاستدلال بها لما ادعاه من الحصر الذي ذكره في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا إلا في إحدى ثلاث. فعورض بقصة الإيرانيين وحاول المعترض إثبات قسم الرابع فرد عليه أبو قلابة بما حاصله أنهم إنما استوجبوا القتل لقتلهم الراعي وارتدادهم عن الدين وهذا بين لا خفاء فيه. وإنما استدل على ترك القول بالقسامة لقصة القتيل عند اليهود فليس فيها القول بالقسامة ذكر بل ولا في أصل القصة التي هي عمدة الباب تصريح بالقول كما سأبينه. ثم رأيت في آخر الحاشية ابن المنير نحو ما أجبت به وحاصله توهم المهلب أن أبا قلابة عارض حديث القسامة.
وحاصله توهم
المهلب أن أبا قلابة عارض حديث القسامة بحديث العرانيين فأنكر عليه فوهم. وإنما اعترض أبو قلابة على القسامة بالحديث الدال على حصر القتل في ثلاث أشياء. فإن الذي عارضه ظن أن في قصة العرانيين حجة في جواز قتل من لم يذكر في الحديث المذكور كأنه يتمسك
وهو الرد إلى كتاب الله. هذه بعد غلط. وهو الرد على كتاب الله صواب إلى كتاب الله 28 صفحة 28 إلى كتاب الله لأنه يقول فردوه إلى الله. على كل حال يراجع الطبع القديم. تراجع القطة، لأن الفعل هو موضوع الإطلاق، لكن ربما إذا كان في سياق الشرط يعم. لكن المؤلف يقول فأي شيء تنازعوا فيه ردوه إلى الله ورسوله، إذا معناه تعود على شيء. نعم، لا شيء راجع راجع، إنما على الله الصواب إلى الله.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من اطلع في بيت قوم ففقوا عينه فلا دية له. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر من حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في جحر من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أن تنتظرني أن تنتظرني
نسخة
لو أعلم أن تنتظرني
تنتظرني
عند رافع الشيخ
بفتح الراء
أقول ضام الراء
بناء على أنك
لطعمت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في الرجل يطلع على بيت الرجل الآخر بدون إذنه، فلصاحب البيت أن يفقأ عينه إما بحجر يحذفه وإما برمح وإما بمدرع وإما بأي شيء يفقأ به عينه بدون إنذار. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتل هذا الرجل، يعني يمشي بخفاء من أجل أن يدركه حتى يفقأ عينه. وهذه المسألة ليست من باب دفع الصائل، لأنها لو كانت من باب دفع الصائل لكان الواجب أن ينذر أولا، فإن لم ينصرف فقأت عينه. ولكن هذا من باب العقوبة، من باب العقوبة على هذا الفعل الحاصل، فليس دفعا للاستمرار أو لفعل متجدد، ولكنها عقوبة على شيء مضى. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يفقأ عينه بحصاة يحذفها أو بمدرة أو بأي شيء، أو بعصا مثلا يضرب به عينه، وأنه لا فرق بين أن يطلع من الباب أو أن يطلع من فوق من الجدار، لعموم قوله لو أن امرأ اطلع عليك. واستثنى العلماء من هذه المسألة ما إذا كان الباب مفتوحا فوقف شخص يطلع إلى ما في البيت، فإنه في هذه الحال لا يجوز أن تبقى عينه، لأنك أنت المهمل حيث فتحت الباب أمام الناظرين. وهل يلحق بهذا الاستماع؟ فلو أن أحدا جعل إذنه على شق الباب ليستمع ما يقول أهل البيت، فهل يلحق بالنظر بحيث يجوز لصاحب البيت أن يضرب أذنه؟ الجواب لا، وذلك لأن الإنسان يطلع على العورة بالنظر أكثر مما يطلع بالسمع، فلا يصح الإلحاق ولا القياس. وفي هذا الحديث الإشارة إلى حكمة الأمر بالاستئذان لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر، من قبل البصر أي من أجله حتى لا يبصر ما في البيت من العورات التي لا يحب أن يطلع عليه أحد. فإن قال قائل: هل يجوز أن أحذفه بما يقتل، مثل أن أضربه برصاصة تنفذ إلى دماغه فتهلكه؟ فالجواب: لا، إنما يجوز أن تفقأ ما حصل به الاعتداء، ما حصل منه الاعتداء، وهي العين فقط. طيب، إذا أصاب غير العين، إذا أصاب غير العين، إن هو أراد العين لكن أصاب الحاجب أو الجبهة أو الوجنة، فهل يكون ضامنا؟ يحتمل أن يكون ضامنا، لأن هذا تعدى إلى غير ما وقعت منه الجناية، إذ أن الجناية وقعت من العين، وما فوق العين أو تحتها لم يحصل منه جناية، ولكن لا يجوز القصاص هنا حتى وإن كانت موضحة، وذلك لأنه إنما فعل فعلا مأذونا فيه، فأصاب ما لم يقصد، فهو كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا، فإنه لا قود عليه ولكنه يضمنه بالدية. شوف الشرح اللي تكلم على هذا الفرق.
مسألة لو أصاب غير العين.
نعم.
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: واستدل به على جواز رمي من يتجسس ولو لم يندفع بالشيء الخفيف، جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر. وذهب المالكية إلى القصاص، وأنه لا يجوز قصد العين، قصد العين ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية. وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية، وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية. وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع وهو بغير السبب المذكور، وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا ملحق به مع ثبوت النص فيه. وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب. ووافق الجمهور منهم ابن نافع، وقال يحيى بن عمر منهم لعل مالك لم يبلغه الخبر، وقال القرطبي في المفهم: ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز أو يؤدي إلى ما لا يجوز. والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النص برفع الحرج، وليس مع النص قياس. واعتل بعض المالكية أيضا بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهر أن ذلك لا يبيح فقع عينه ولا سقوط ضمانها عمن فقعها، فكذا إذا كان المنظور في بيته وتجسس الناظر إلى ذلك. ونازع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع، وقال: إن الخبر يتناول كل مطلع. قال: وإذا تناول مطلع في البيت مع المظنة فتناوله المحقق أولى. قلت: وفيه نظر، لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إلى شيء معين كعورة الرجل مثلا، بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي لا يحب اطلاع كل أحد عليها. ومن ثم ثبت النهي عن التجسس والوعيد عليه حسما لمواد ذلك، فلو ثبت الإجماع المدعى لم يستلزم رد هذا الحكم الخاص. ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك، وكذا في حال ملاعبة أهله أشد مما أشد مما رأى الأجنبي ممن أشد مما رأى الأجنبي ذكر
مما لو رأى الأجنبي عبرة
يقول أشد مما رأى الأجنبي ذكره منكشفا
مما لو رأى
ما فيه لو
صح لا لو صح
مما لو رأى الأجنبي ذكره منكشفا والذي ألزمه القرطبي صحيح في حق من يروم النظر فيدفعه المنظور إليه وفي وجه للشافعية لا يشرع في هذه الصورة وهل يشترط الإنذار قبل الرمي وجهان قيل يشترط كدفع الصائل وصحه ما لا لقول في الحديث يقتله بذلك وفي حكم المتطلع من خلل الباب الناظر من كوة من الدار وكذا من وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره أو إلى شيء في دار غيره وقيل المنع مختص بمن كان في ملك المنظور إليه وهل يلحق الاستماع بالنظر وجهان ألا صح لا لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها وشرط القياس المساواة أو أولوية المقيس أو أولوية المقيس وهنا بالعكس واستدل به على اعتبار قدر على اعتبار قدر ما يرمي به بحصى الخذف المتقدم بيانها في كتاب الحج لقول في حديث الباب فخذفته فلو رماه بحجر يقتل أو سهم تعلق به القصاص وفي وجه لا ضمان مطلقة ولو لم يندفع إلا بذلك جاز ويستثنى من ذلك من له في تلك الدار زوج أو محرم أو متاع فأراد الاطلاع عليه فيمتنع رميه للشبهة وقيل لا فرق وقيل يجوز إن لم يكن في الدار غير حريم فإن كان فيها غيرهم أنذر فإن انتهى وإلا جاز ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحد هو مالكها أو ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار إلا إن كان مكشوف العورة وقيل يجوز مطلقا لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه كما تقدم ولو قصر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحا وكان الناظر مجتازا فنظر غير قاصد لم يجز فإن تعمد النظر فوجهان أصحهما لا ويلتحق بذلك من نظر من سطح بيتي ففيه خلاف وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك قال ابن دقيق العيد وبعض تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك وبعضها من مقتضفة من نص وبعضها بالقياس على ذلك والله أعلم وبعضها من مقتضى فهم المقصود وبعضها بالقياس على ذلك والله أعلم
خلاص
لو كان هذا المطلع جاهز بالحكم والعقوبة ما يضمن
لو كان المطلع جاهز بالعقوبة فلا يضمن صاحب البيت لأنه ليس من شرط العقوبة أن يكون صاحبها عالما بها نعم عبد الرحمن
قوله من كان له متاع في البيت يعني أو له مثلا زوج يعذب في البيت متاع
هذا له شبهة إنه إنما ينظر إلى زوجته ومعاملة الناس لها في هذا البيت أو متاعه وهل يعتدون عليه أو ما أشبه ذلك فهو له شبهة لا إذا كان الباب مفتوحا قبل ما لحق ثلاثة
باب العاقلة حدثنا صدقة بن الفضل
نعم إيش اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم
عندي من حجر النبي صلى الله عليه وسلم
لا عندنا من حجر في بعض هذه نسخة من حجر في بعض وعندك في من حجر حتى في الشرح حجر نعم مكتوب في الشرح وش يقول
لا الشرح ما هي بكذا. الشرح في بعض حجر النبي
بس
بس
نسخة ثانية
وشرحه على حجر في بعض حجر
في قصة الآن نشوف الحجر
من جحر بضم الجيم وسكون الحاء المهملة في حجر النبي بضم الحاء المهملة ثم الجيم
شغل أول من
من من جحر بضم الجيم وسكون الحاء المهملة
بضم الجيم
وسكون الحاء المهملة
جحر
في حجر النبي بضم الحاء المهملة ثم الجيم المفتوحة وسقط لغير أبي ذر من جحر وثبت لأبي ذر عن الكشميهني في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم أي في بعض منازله
في جحر ظهر الجحر يعني الشق كجحر الوحش و... نعم
باب العاقلة
نعم نسخة 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 اطلع في بعض حجر النبي هذه نسخة النسخة الثانية اطلع من جحر من جحر في بعض
باب العاقلة حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن وقال مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحب وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر
قوله رحمه الله باب العاقلة العاقلة اسم فاعل من العقل وليس المراد بالعقل هنا القوة العاقلة في الإنسان وإنما المراد بالعقل عقل البعير وسموا عاقلة لأنهم يأتون بالإبل إلى بيت أهل القتيل ويعقلونها في فنائهم فسموا عاقلة فهو من عقل البعيد والعاقلة هم عصبة الإنسان الذكور وتحملهم للدية له شروط معروفة في كتب الفقهاء منها الغنى فالفقير ليس عليه عقل الذكورية فالأنثى ليس عليها عقل الحرية فالعبد ليس عليه عقل ويحملون الدية بحسب قربهم من القتيل من القاتل وبحسب غناهم والمرجع في ذلك إذا نظر الحاكم أي القاضي وإنما وجبت الدية على العاقلة لسببين السبب الأول إظهار التناصر بين الأقارب وأن بعضهم ينصر بعضا والسبب الثاني أن الخطأ يكثر وقوعه فكان من الرحمة أن يساعد القاتل في تحمل الدية رأفة به ورحمة ثم إن تقدير الدية يرجع إلى نظر القاضي فيزيدها بحسب قرب الإنسان من القاتل ويزيدها بحسب قدرته وغناه وكذلك يرجع إلى القاضي في تأجيلها هل تؤجل عليهم 3 سنوات أو لا تؤجل فمن العلماء من يقول إنها مؤجلة ب3 سنوات لا يمكن أن تعجل ومنهم من يرى أنه يرجع في ذلك إلى نظر الحاكم الشرعي فقد يرى من المصلحة أن لا تؤجل ويلزم عاقلة القاتل بالدفع فورا ويكون ذلك أحيانا فيما لو حصل النزاع بين القبائل وخيفة من بقاء الدية أن يؤدي إلى فتنة، فإن المصلحة هنا تقتضي أن إيش؟ أن يبادر بالوفاء. أما إذا كانت الأمور على ما هي عليه فلا شك أن التأجيل أرحم بهم وأرفق. ثم إنه قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة ما ليس عند الناس، وإنما أورد هذا السؤال لأن الرافضة منذ عهد علي بن أبي طالب يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعلي كتابا بالخلافة، أنه الخليفة من بعده، وأنه أكره على أن لا يظهره ولا يبينه. ولهذا كان من منهجهم وعقيدتهم التقية، تقية يعني الكتمان والإخفاء، حتى جعلوها ديناً يدينون الله به، وهي في الحقيقة شبيهة بالنفاق. التقية أن يظهر الإنسان خلاف ما في باطنه. هم يقولون علي بن أبي طالب قد أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام كتاباً بالخلافة لكنه أخفاه خوفاً، فكان يسأل يقول هل عندكم شيء غير ما عند الناس؟ فيقول والذي فلق الحبة، وفي الحبة أو الحب، وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن. أقسم هذا القسم بالذي فلق الحب، حب البذور يشمل كل البذور من الحبوب، فإنه لا يفلقها إلا الله عز وجل. قال الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى، لو اجتمع الخلق على أن يفلقوا الحبة لتكون زرعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. برأ النسمة يعني خلق النسمة هي النفس، فلو اجتمع الناس على أن يخلقوا نفسا واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى في كتابه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وقال ضرب بلفظ الماضي مع أنه لم يسبق لتحقق وقوعه وقربه، يعني كأنه قال أنا أضرب لكم مثل الآن فاستمعوا له، أمرنا الله أن نستمع له لأنه مثل عجيب. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كل الذين تدعون من دون الله من شياطين الإنس وشياطين الجن والجمادات وغيرها لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي لخلقه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وبعدها وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، إذن فالذباب أقوى منه إذا سلبه، شبه السلب الأخذ على وجه التفريق، إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، هذه هي الأوثان التي تعبد من دون الله. فهو يقول وبرأ النسمة لأن الخلق لا يمكن أن يبرأ النسمة ولا أن يفلق الحبة، بل ذلك إلى من يعبد الله؟ إلى الله وحده. طيب إلا ما في القرآن، والقرآن موجود عند كل أحد ومعلوم لكل أحد، هل فيه شيء يختص بأهل البيت؟ أبدا، ما فيه إلا قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهذا معلوم لكل أحد كل يقرأه. قالوا إلا فهما يعطى رجل في كتابه، كذا عندكم يعطى رجل، قوله يعطى رجل المتوقع أن يقول يعطى رجلا لأن نائب الفاعل هو الفهم، يعني إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في كتابه. والناس في هذا يختلفون اختلافا عظيما كبيرا، أعني يختلفون في فهم كتاب الله. منهم من يفهم من كتاب الله من المسائل ما لا يستطيع غيره أن يفهم نصفها أو ربعها، وهذه من نعمة الله على العبد إذا فتح الله له باب الفهم واستدل بالآية بمنطوقها ومفهومها وإشارتها ولازمها، فإنه يحصل على خير كثير. والثاني ما وما فيه وما في الصحيفة، وفي لفظ وما في هذه الصحيفة، قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. ما هو العقل؟ يعني الدية تحملها العاقلة. فكاك الأسير يعني المأسور عند العدو، فإن واجب المسلمين أن يفكوه، وهو برد كفاية على المسلمين في كل مكان أن يفكوا أسر المسلمين في كل مكان، فرض كفاية. الثالث أن لا يقتل مسلم بكافر، أن لا يقتل مسلم بكافر مهما كان المسلم ومهما كان كافر، لا يمكن أن يقتل مسلم بكافر. فلو كان المسلم فقيرا كبيرا جاهلا أحمق أعمى أصم أبكم زمن، نعم، وكان الكافر شابا قويا جلدا مخترعا سميعا بصيرا غنيا كريما، فقتله الشيخ الذي تحدثت عنه أولا، فهل يقتل به؟ نعم ما يقتل، ما يقتل به، حتى لو كان الكافر معاهدا والمعاهد معصوم الدم فإنه لا يقتل المسلم به، لا يقتل المسلم بالكافر. والعكس ها؟ يقتل، يقتل الكافر بالمسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر بحجر قتلها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة، غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها.
هذا الباب سبق الكلام عليه في الباب الذي قبله،
نقرأ شيء. باب جنين المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة، قال: أتي من يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. وحدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط. وقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال أتي من يشهد معك، من يشهد معك على هذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وحدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله.
هذان البابان في بيان دية الجنين. دية الجنين غرة عبد أو أمة، وسمي غرة لأن المملوكات أعلاها وأشرفها بنو آدم، المملوك من بني آدم، فلهذا سمي العبد أو الأمة سمي غرة لأنه أنصع ما يكون من المملوكات وأشرفها وأعظمها. ولكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا هذه الغرة بأن تكون قيمتها 5 من الإبل، يعني ليست الغرة ذات الماء القيمة الغالية، ولكنها تكون قيمتها 5 من الإبل. فإن لم يوجد غرة بهذه القيمة فإننا نعدل إلى 5 من الإبل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وأما الأحاديث فالقصة وقعت بين امرأتين من هذيل اقتتلتها، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، وقضى بدية المقتولة على عصبة القاتلة، أما الغرة فإنه قضى بها على القاتلة. ولهذا قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل يعني الدية على عصبتها. ووجه ذلك أنها لم تتعمد القتل، والحجر لا يقتل غالبا، فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدية ولم يجعل فيها القصاص. فإن مات الجنين دون أمه فليس فيه إلا غرة، ومن يتحملها؟ تتحملها القاتلة. وإن ماتت دون جنينه ففيها دية تتحملها العاقلة. فالمسألة لا تخلو من 3 حالات: إما أن يموت الجنين فقط، أو الأم فقط، أو هما جميعا. فإن مات الجنين فقط ففيه غرة تتحمله القاتلة، وإن ماتت الأم فقط ففيها دية تتحملها العاقلة، وإن مات الجنين والأم ففي الجنين غرة تتحملها القاتلة، وفي أمه دية تتحملها العاقلة. وفي قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيه إشكال، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من يشهد معه، مع أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. والمعروف عند أهل العلم أن الرواية يكفي فيها خبر رجل واحد، لأنها خبر ديني، فكيف طلب أمير المؤمنين من المغيرة من يشهد معه؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إما لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه متردد في هذا لسبب أو لآخر، وإما لأنه أراد أن يزداد يقينا وثباتا، فلذلك طلب شاهدا آخر على سبيل الاحتياط لا على سبيل الوجوب. وإلا فإن من المعلوم أن الناس قبلوا حديثه هو رضي الله عنه الذي انفرد به، وهو: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تلقته الأمة كلها بالقبول. ولم يرده أحد، لكن كأن في نفس عمر رضي الله عنه شيئا أحب أن يتأكد من هذا الحكم الشرعي. نعم. هذا الأصل أصل فاسد، لأننا كما قلنا لكم سابقا نفس العمل يحتاج إلى أن يصحب عقيدة. أنت لن تعمل عملا تتعبد به لله إلا وأنت تعتقد أنه من شرع الله وأنه من الوحي، هذه عقيدة. هذا الظفر، كل ما أوجب العمل أوجب العقيدة. نعم. لكن إذا كان الواحد ثقة أمينا، أليس الأمة تتلقاه بالقبول؟ كل الأمة تقبله. من من الأمة رد ما رواه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ لم يرده أحد. لكن هذه القاعدة أصلها الأشاعرة لأجل أن يردوا أحاديث الآحاد في العقيدة. نعم. يعني الأشاعرة وغيرهم من علماء الكلام. نعم. لأن الصحابة لهم أن يقبل، يجب عليهم أن يقبلوا، لكن كأن عمر رضي الله عنه لسبب أو آخر نعم أراد أن يتثبت. نعم. نعم. دية جنين الأمة ودية أمه القيمة، لأن الإماء والعبيد حكمهم في الضمان حكم الأموال، لأنهم يملكون بالبيع والشراء. نعم.
باب من استعان عبدا أو صبيا. ويذكر أن أم سليم بعثت إلى معلم الكتاب: ابعث إلي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إلي حرا. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل:
ابعث إلي
غلمانا.
نعم.
ينفشون صوفا ولا تبعث إلي حرا. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه: لما لم تصنع هذا هكذا.
قول المؤلف: باب من استعان عبدا أو صبيا. يعني هل يجوز أن يستعين عبدا بدون إذن سيده، أو صبيا بدون إذن وليه؟ وإذا فعل ذلك فحصل عليه تلف، فهل يضمن أو لا يضمن؟ هذا خلاصة هذا الباب. نقول: لا يجوز أن يستعين عبدا بغير إذن سيده، لأن العبد مملوك ومال، فكما لا يجوز لك أن تنتفع بإناء الرجل، فإنه لا يجوز لك أن تنتفع بمملوكه وعبده، لأنه ملكه إلا بإذنه. وكذلك الصبي لا يجوز أن تستعمله إلا بإذن وليه، إلا أنه يستثنى من ذلك ما جرت العادة به في استخدام الصبيان، فإن ذلك لا بأس به، لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي كالإذن اللفظي. فإذا كان من عادة الناس أن يستعينوا بالصبيان في مثل هذا فلا بأس. ولنضرب لهذا مثلا ولما لا يجوز مثلا، لو استعان صبيا لينزل في البئر يخرج ما سقط فيها، فهنا نقول لا يجوز، لأن هذا مما لم تجد العادة به ولأنه خطر، فلو فعل وتلف الصبي بهذا النزول فهو ضان. ولو استعان صبيا ليعطيه عصاه الذي سقط منه وهو راكب على الراحلة فأعطاه إياه، فإن هذا جائز لأن ذلك جرت به العادة. فالمدار في هذه المسألة على ما جرت به العادة، ويترتب على الحل والحرمة مسألة الضمان، فمتى حرم ثبت الضمان، ومتى أبيح لم يثبت الضمان إلا أن يكون هناك اعتداء أو تفريط. ثم ذكر أنه ذكر بصيغة التمريض أن أم سليم بعثت إلى معلم الكتاب: ابعث إلي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إلي حرا. الغلمان يعني العبيد المملوكين، وينفشون الصوف يعني يفلونه، والصوف كما تعرفون يكون متراكما ويكون منتفشا، فهي أرادت أن ينفشوا هذا الصوف، ولكن تقول لا ترسل إلي حرا، وذلك لأنهم كانوا يأنفون أن يستخدم الحر ولا يرضى أولياؤه بذلك، لكن العبد لا يأنفون أن يستخدم، فلهذا احترزت رضي الله عنها إذا صح الأثر. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة وهو زوج أمه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أنسا غلام كيس، كيس يعني جيدا فطنا ذكيا سريع الاستجابة، فليخدمك. اللام للأمر هنا، لكن ليس المراد به الأمر بل المراد به العرض، يعني فأنا أعرض عليك أن يخدمك. قال: فخدمته في الحضر والسفر. ولما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام هذا قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره وأدخله الجنة. فوجد ثنتين: كثر ماله وولده وطال عمره، والجنة إن شاء الله أنها مضمونة له. خدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات 13 سنة حضرا وسفرا. قال: فوالله ما قال لي شيء، فما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا. يعني إذا كان لا ينكر عليه أن يصنعه على غير الصفة التي يريدها، فكذلك لا ينكر عليه أن يصنعه أصلا. وجاء في رواية أخرى: ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا، لما صنعت هذا. فيشمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليه ما صنع ولا صفة ما صنع، وهذا من حسن خلقه. ولكن هذا لا يعني أنه لا يرشده إلى الصنعة الصحيحة. معنى هذا الحديث أنه لا يلوم، يقول لما صنعت. وكذلك ما قال لشيء لم أصنع لما لم تصنع هذا هكذا، وذلك أيضا من حسن خلقه، ولكنه يرشد ويوجه بدون أن يكون ذلك بتوبيخ. نعم. 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 ومتى قدم؟
13 سنة.
13 سنة
في مكة. 13 سنة
كيف؟ 13 سنة. نعم نعم. أنا وهمت مكة في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات. نعم بارك الله فيك. نعم. ولو كان لا يتضر لا تستخدمه إلا بإذن مالك.
حتى لو جرى به العرب
جائز. ها؟ لا قلنا ما جرى به العرف جائز. ما جرى به العرف جائز لأن الإذن العرفية كالإذن اللفظ.
يعني ما
يقاس على الإنسان يستظل بحائط
جاره ما
يتضرر. لا الاستظلال ما استعمل شيء. الاستظلال ما استعمل الجار إطلاقا. جلس في السوق هذا بالاتفاق أنها لا تمنع. اللهم إلا إذا كان صاحب الجدار يريد أن يستخدم هذا الظل فتأتي أنت وتضايقه فهو أحق به منك. أما إذا كان لا حاجة له به فلا أحد يقول لا تجلس في ظله. لكن تستعمل إناء تقول الله هذا ما يضر الإناء تطبخ فيه وتشيل فيه كل شيء وتقول ما يضره يا عبد الرحمن. ربما بعض الناس يقول ألبس ثوبه أيضا ولا يضر. ألبس ثوبه ألبس مشدع أنام بفراشه ما يضره. نعم. إيش؟ إيه نعم. أحيانا يكون ابتداء فيقول مثلا اصنع هذا على هذا الوجه. أحيانا يكون في ثاني الحال إذا صنعه وقدمه قال لو صنعته على كذا وكذا أو في المستقبل اصنعه على كذا وكذا. إيه ما قال هكذا لأن ما له داعي يتكلم في شيء آخر ويريد أنه ما وبخه أبدا. ولا لا شك أن الرسول سيهديه لما هو أحسن لكنه معناه يريد أنه لم يوبخ بخلاف غيره. غير الرسول ربما يوبخه ويضربه أيضا. نعم.
هل يدخل في هذا استغلال
هنا؟ نعم الظاهر أنه يدخل إذا كان إنه إذا كانت إذا كان العامل مستحق الزمن لكفيله. أما إذا كان غير مستحق الزمن لكفيله مثل أن قال له كفيله اذهب اشتغل على ما تريد فهذا لا يحتاج إلى إذن الكفيل.
إذا كان مستحق في أول النهار له عمل من الساعة السابعة إلى الساعة الخامسة
هذا ما استخدمه إلا بإذن صاحبه. إلا بإذن صاحب. بعد الخامسة أستخدمه بغير إذنه بشرط أن لا يكون هناك نظام يمنع. إن كان فيه نظام يمنع من استخدام المكفولين في غير وقت عملهم فلا يجوز أن ينتهك هذا النظام. نعم.
باب المعدن جبار والبئر جبار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.
نعم. العجماء ما هي العجماء؟ البهيمة. وسميت عجماء لأنها لا تتكلم. وقوله جرحها جبار يعني إذا جرحت فجرحها جبار. وليس معنى إذا جرحت بل إذا جرحت هي فجرحها جبار. ومعنى جبار هدر. فلو كان لي بهيمة ووطأت إنسانا أو أكلت طعاما أو شجرة للغير فإنها هدر إلا إذا كانت تحت تصرفي يعني كانت تحت قيادتي أو سوقي أو أنا راكبها، فهنا يرجع الأمر إلى تفريط السائق والقائد والراكب، لأنها الآن تتصرف بتصرف أو بتصريف صاحبها. لكن لي بعير قد ندت مني وأفسدها على الناس أموالهم، لا أضمنها. كذلك يستثنى من هذا ما أفسدت من الزروع ليلا، فإن على صاحبها الضمان. ما أفسدت من الزروع ليلا فإن على صاحبها الضمان. لماذا؟ لأن العادة جرت بأن أصحاب المواشي يحفظونها في الليل ويطلقونها في النهار للرعي، وجرت العادة بأن أصحاب المزارع يهملونها في الليل ويحفظونها في النهار. وهذا من الأدلة على تحكيم العادة واختلاف الحكم باختلاف العادة. فصار يستثنى من قول العجمة جبار مسألتان: المسألة الأولى إذا كانت بيد متصرف، والمسألة الثانية ما أتلفت من الزروع ليلا فإنه مضمون على صاحبها. واستثنى بعض العلماء أيضا المسألة الثالثة، وهي ما إذا كانت معروفة بالفساد، لأن بعض البهائم تكون معروفة بالفساد والصيال على الغيد، لأن هذه يجب على صاحبها أن يحبسها وأن لا يطلقها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم البئر جبار، فالمعنى أن من سقط في البئر فهو هدر، من سقط في البئر فهو هدر. وله صور، منها لو استأجرت شخصا يحفر لك بئرا وهو مكلف أي بالغ عاقل، فصار يحفر هذا البئر ثم انهدم البئر عليه، فماذا نقول؟ هل عليك ضمان أو لا؟ ليس عليك ضمان. لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان البئر آيلا للسقوط ولم تخبر العامل، ففي هذه الحالة يكون البئر غير جبار. المسألة الثانية إذا حفر الإنسان بئرا في ملكه ودخل شخص الملك بدون إذن صاحبه ثم سقط في هذا البئر فهو هدر، أما إن دخل في بإذن صاحب البيت وكان البئر في الطريق ولم يكن عليه علامات ولا حجر عليه بشيء ثم سقط به إنسان فهو مضمون على صاحب البيت. وكل هذا يعود إلى تعدي صاحب البئر أو تفريطه. متى حصل من صاحب البئر أو تفريطه من صاحب البئر تعدي أو تفريط فإن البئر ليس بجبار. الثالث المعدن جبار. المعدن ما يستخرج من الأرض من الحديد والرصاص والصفر والذهب والفضة، وجرت العادة بأن اليد العاملة هي التي تحفر المعادن قبل أن تخرج هذه الآلات. فإذا استؤجر شخص على أن يحفر عن هذا المعدن ثم هلك بذلك فهو هدر بشرط أن يكون بالغا عاقلا، لأن هذا ليس من تعدي صاحب المعدن ولا من تفريطه. قال وفي الركاز الخمس، الركاز بمعنى المركوز كالغراس بمعنى المغروس، والمراد بالركز الدفن، وعليه فيكون الركاز يعني المدفون. هذا الركاز المال المدفون إذا لم يكن عليه علامة بأنه لأهل العصر الحاضر يسمى ركازا، يسمى ركازا. مثل أن نعلم أن هذا نعم، مثل أن نعثر على دراهم مركوزة مدفونة ونعلم أن هذه الدراهم من سكة عبد الملك بن مروان، سكة بني أمية، هل في احتمال أن تكون لأهل العصر الحاضر؟ لا، بعيد جدا. هذه يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيها الخمس، الخمس، ولك أنت أيها الواجد أربعة أخماس، ولكن أين يصرف الخمس؟
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3